انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا اهلا بيكم، هنقدم لكم باقة من المع الاغاني والموسيقى العالمية والمحلية، وهنتكلم في
بس
كل
بس يا ابني، بالاخر كده هنتكلم في المزيكا وهنسمع ايه الجديد وايه اللي في البيل بورد. عمرك سألت نفسك انا ايه اللي حاسه من المزيكا دي؟ انا هقولك ايه اللي انت حسيته. استنوني في مزيكا نيشن مع مصطفى علاء في التسعينات اف ام.
مزيكا نيشن مع مصطفى علاء كل يوم اربع الساعة 10:30 على تسعينات اف ام.
مساء الخير والجمال على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، انا مصطفى علاء وده برنامج مزيكا نيشن، والنهارده هي الحلقه 9، وانا في مواضيع كتير جدا عايز اتكلم عليها وعايز اسالكم في حاجات كتير جدا، بس الموضوع عموما النهارده اللي هنتكلم فيه هو حقبه التسعينات بالنسبه للاغاني، وحقبة التسعينات بالذات هي أثرت بشكل كبير جدا في الأغاني، لأنها كانت تعتبر مرحلة انتقالية من الجيل القديم أو الموسيقى التقليدية اللي احنا كنا بنسمعها زمان زي الأستاذ عبد الحليم والأستاذ أم كلثوم، والمرحلة الجديدة بقى اللي هي فترة عمرو دياب، ظهور بقى عمرو دياب وظهور إيهاب توفيق وظهور محمد منير وناس كتير جدا. بس قبل ما أخش على موضوع الحلقة عايز أسألكم الأول سؤال الحلقة، إيه أكتر أغنية معلقة معاك من حقبة التسعينات؟ في والله مواضيع كتيرة حدثت وحصلت، وفي حاجات إن شاء الله لسه هتحصل، وفي حاجات مخيفة وفي حاجات حلوة وفي حاجات تمام. قبل ما نخش برضو في الحلقة عايزين نقول لكم بس ما تنسوش تدعوا لأهل فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، ما تنسوش دايما في الدعاء، وإن شاء الله كل اللي جاي يبقى خير وأحسن بإذن الله. طيب أنا بس عايز أتكلم على حاجة عشان نقطاني، عايز اتكلم عن منتخب مصر شوية، لان انا عارف ان في ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده حرقت فيه، وعارف ان في ناس كتير برضو من المستمعين صدعوا من الكلام ده، بس انا هقول كلمتين بس يعني محشورين في زوري بصراحة، لان انا ما كنتش متابع جيد يعني المنتخب الفترة دي بصراحة، بس تابعت على حظي الماتش اللي احنا طلعنا فيه، فانا حاسس ان كله بيرمي اللوم على الادارة وعلى الاتحاد وعلى المسؤولين عن الكرة عموما، مش الكفنيات أو التكنيك بتاع اللعب نفسه. فأنا مش عايز أتكلم عن الإدارة بس، أنا عايز أتكلم عن اللعيبة شخصيا. لازم يتحط قواعد وثوابت كده في أي حاجة عموما على فكرة، مش لازم كرة بس أعتقد أن في حاجات لازم تبقى سواعد وقواعد أساسية لازم يتبني عليها أي حاجة في الدنيا، وبالذات منتخب مصر بالأخص يعني، لأن منتخب مصر زي ما كان كابتن إبراهيم سعيد كان بيتكلم في بودكاست مع نصوحي كنت بتفرج عليه من كام يوم، أنا كنت يعني برضو بحاول أكتشف الغلط منين، اللعيبة أحسن، اللعيبة على الورق المفروض إنها أحسن من الجيل الذهبي اللي خد 3 أمم أفريقيا، اللعيبة على الورق أحسن إنهم لعيبة محترفين، اللعيبة على الورق أحسن إنهم أحرف وأمهر، مفروض على الورق. أنا بقى مش فاهم هل في تعنت مثلا من اللعيبة، لان انا فاكر برضو ابراهيم فايق المذيع طبعا مشهور اتكلم عن الموضوع ده، انه زمان ومش زمان قوي يعني من كام سنة لما كنا برضو في طولة افريقيا كانت اللعيبة بتعمل لنا هش اللي هو بيشاور ببقه كده هش على الجمهور لما يجيب جون، لما هو يجيب جون يعني. طب يا ابني الجمهور ده ما هو يعني الجمهور ده هو اصلا اللي عامل قيمة لمنتخب مصر، ولو منتخب مصر من غير جمهور يبقى مفيش منتخب، لان هي دي الحاجة الاساسية. اللوم على الإدارة، ما هو الإدارة برضو مش تنزل تلعب يعني، أنا شايف إن الإدارة أو اتحاد الكرة هو هينزل يلعب كرة مكانهم حتى لو في أخطاء بتاع كل دي حاجات إدارية، ما أعتقدش إن الجمهور هيبقى مهتم بيها بشكل أساسي، لكن هيبقى مهتم بموضوع إن العين شايفة إيه أو اللعب قدامه هو شايفه إزاي، هل في تحسن ولا مفيش تحسن. أنا شايف إن تمام اللعب كويس واللعيبة بذلت مجهود كل ده يحترم وكل حاجة، بس لازم يبقى فيه عواقب زي ما قلنا، في لعيبة ما التزمتش، في لعيبة أعتقد أنها ما أدتش بشكل كلي أو كامل في أرضية الملعب، مش بس الموضوع مش بس روح وعرق وتعب وجهد، لا الموضوع بيبقى فيه يعني الواحد عموما في التصرفات الحياتية هتلاقي نفسك كده وهتلاقينا أنا كده، ساعات الواحد بيغير من بلان A لبلان B مع نفسه يعني، فهمني يعني انت مثلا متعرض للموقف وعارف ان انت تعرضت للموقف ده 10,000 مرة قبل كده، ففي المرة 11 او 11,000 حتى او العشر تلاف واحد هتغير على الاقل ايه السيستم اللي انت كنت ماشي بيه جوه الملعب، لان طبيعي الورق او الحاجات اللي بتتحط او الاستراتيجيات اللي بتتحط قبل اللعب طبعا جوه بتبقى فيه اختلافات كتيره جدا جوه الملعب، وانت اللي قاري وانت اللي حاسس بالملعب. في حاجه اللي انا كنت عايز اكملها بس عشان ننهي الموضوع ده، كابتن ابراهيم سعيد لما اتكلم عن المنتخبات وكده، احنا كشعب مصر ما ينفعش معانا غير المعسكرات. ما تقوليش معسكر قبليها بثلاث ايام واربع ايام، اصل لعيبه محترفه. لعيبه محترفه ايه؟ هو لعيب واحد او اتنين المحترفين بصراحه يعني، اللعيبه التانية في المنتخب المحلي. وكانت بتحصل من كابتن محمود الجوهري وكابتن حسن شحاته، كانوا بياخدوا قرارات صارمه جدا. وفي ناس ابراهيم سعيد نفسه بحرفانته زمان، طبعا الجيل الجديد ممكن ما يكونش عارفه، بس جيلنا احنا والجيل اللي قبل كده عارفه طبعا. ابراهيم اترحل من ابراهيم سعيد اترحل من المعسكر بتاع منتخب محمود الجوهري، وكانوا ايه في يعني في امم افريقيا. فاعتقد لازم يمشي على كله، لازم يمشي. مفيش حاجه اسمها اسطوره جوه المنتخب، مفيش حاجه اسمها كده. لو انت ما التزمتش معايا ان انت هتحضر معايا معسكر، نفترض ان هو شهر، هتفوت ماتش او ماتشين في الدوري اللي انت فيه، ما اعتقدش انها مشكله كبيره لمنتخب مصر، وان هو ده اللي بيبين الاتحاد والقوه اللي انت فيها وانتمائك كمان لبلدك. لكن عايز تقول لي مثلا يعني مع احترامي للاستاذ ابراهيم فايق ان هو بيتكلم عن موضوع ان اللعيبه ما اقدرش الومها، لا لازم نلوم اللعيبه. طيب احنا كده اتكلمنا عن منتخب مصر بصراحه لانه حرق دمي، ويعني انا لازم احكي لكم بصراحه، ما ينفعش اقعد مجبود كده. فاحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام في حلقتنا، وعايزين نفكركم بسؤال الحلقه: ايه اكتر اغنيه معلمه معاك من حقبه التسعينات؟
مش عارف ليه مشغول.
ورجعنا لكم تاني من الفاصل، واحنا كنا بنتكلم عن حقبة التسعينات واهم، هي تقريبا اهم حقبة في تاريخ الفن المصري، رغم ان كان ممكن ترجع مثلا زمان وتفتكر الايام دي تحس ان الجيل ده كان منبوذ جدا في الطالعة بتاعته، ولكن هو اكتر جيل تقريبا وبالورق اكتر جيل عمر وعمل اغاني جديدة وبيتجدد. وطبعا من ابرزهم من الناس اللي طلعت من جيل التسعينات هو عمرو دياب. طبعا في ناس كتير طلعت مع الجيل ده، وعلى فكرة المشكلة في الجيل ده بالذات ان هم كانوا بينتقدوه، كانوا بيقولوا يبقى كان الاستاذ مفيد فوزي الله يرحمه كان بينتقد عمرو دياب، واكيد كلنا شفنا الانترفيو دي كانت على السوشيال ميديا، كان بيقول له انا المفروض لما اقعد اسمعك اعمل ايه، هل المفروض تطربني مثلا، هل المفروض اسقف، هل المفروض مش عارف ايه. فطبعا الاستاذ عمرو دياب رد عليه برد يعني مؤدب شويه، قال له والله حضرتك ممكن تسقف مع اصحابك، ممكن مش عارف ايه. هو بيحاول يقنعه، بس هو يعني هي الفكره مش كده، لما تيجي تحسبها مش لازم يكون عشان حاجه مش جديده تبقى سقطة يعني لا قدر الله ولا حاجة، مش لا مش لازم، هي كل حاجة أو كل مادة أو حاجة بتصنع أو بتصنع من الإبداع بيكون مرآة لجيلك، زي ما الأستاذ عمر مختار قال، عمر خيرت سوري، إنه قال إن الموسيقى هي اللي بتعبر عن جيلك دلوقتي. فطبعا كل جيل بيبقى فيه اختلافات، بدليل حتى إن زمان قبل كده كان الأستاذ عبد الحليم حافظ كان بيترمى عليه طماطم وما كانش محبوب، وكان بيقولك ده بيفسد الجيل كمان، يعني بص كان بالنسبة لنا احنا دلوقتي الأغاني دي رقية عاملة ازاي، وهما وقتها كان بتفسد الجيل. برضو أستاذ محمد عبد الوهاب يعني حاجة عظيمة جدا وبرضو اتقال عليه كل كده. فهي أي تقريبا مرحلة انتقالية بتخش في المزيكا أو بتخش في حاجة معينة هي بتبقى مرحلة زي ما بنقول كده أو زي ما بقولها منبوذة شوية أو مش محبوبة قوي للناس، لأنها حاجة جديدة وغريبة على الودن. زي ما أنا دلوقتي مثلا أنا جيل أكبر شوية من جيل الألفينات، ففي أغاني جديدة طالعة من الرابرز والتراب والراب والحاجات دي، في حاجات ما أقدرش أفهمها أو ما أقدرش أتواصل معاها أو أفهم إيه المغزى منها، وفي حاجات بقدر عليها وبقدر أسمعها وبقدر أفهمها وكده، والحاجات اللي بقدرش أفهمها يسأل لو أنا مهتم قوي، يا مش قادر افهمها خلاص بقفل على كده وبقول خلاص تمام انا الحته دي مش واصله لي، ومش مشكله بالنسبه لي انها مش واصله لي، المهم انها بتتسمع وليها جمهور وليها فانز كتير جدا. وعلى فكره انا برضو هنتكلم عن البروديوسرز اللي طلعوا جداد الفتره اللي احنا فيها دي حاليا وعملوا نجاحات كبيره جدا ما كنتش اتوقعها بصراحه، ما كنتش اتخيلها كمان، نجاحات مش بس جوه مصر ولكن نجاحات بره مصر كمان. فكره تقبل الجيل الاخر دي هي تقريبا من اصعب الافكار اللي ممكن تواجه حد في اي مرحله عمريه او مرحله انتقال من جيل لجيل. فتلاقي مثلا ابنك بيسمع اغاني انت مش فاهمها، او عشان تحاول تقرب بتاخد فعلا وقت، بس لما تقرب بتحس لا ده ما فيش اختلاف قوي، ان الناس دي انا كنت ايامهم كنت بسمع ناس ممكن يكون كان ابويا برضو او جدي بيقول كذا، بيقول ان الاغاني دي مش اغاني طربيه او مش اغاني ممكن تشجيني يعني، لكن هي مش شرط انك تشجن او تحس باحاسيس معينه في اغاني. لما تاخد بالك لما تركز من الجيل اللي قبل كده الاغاني بتسرع بتسرع بتسرع، لان طبيعي ان الدنيا بتبقى سريعه جدا مع الوقت، والجيل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو جيل التسعينات كان تقريبا سريع جدا، او الريتم التيمبو بتاع الاغنيه كان سريع جدا على الجيل اللي قبليه، لان يعني كان مثلا حفله ام كلثوم كانت بتقعد مثلا ساعه اكتر من ساعه كحفله والناس مستمتعه، واحنا ما بنلومش حد كده واحنا لسه بنستمتع بالوقت ده، بس في اوقات برضو زي ما قلنا اوقات معينه. احنا بقى عايزين نتكلم على الناس اللي طلعت جداد وقتها في حقبة التسعينات واللي أثروا فينا جدا. بالمناسبة احنا كنا بنسمع في الفاصل أستاذ هشام نور أغنية مش عارف، كانت الناس على فكرة في السوشيال ميديا متفاعلين جامد جدا مع الأغنية وبيقولوا هو كان فين، ده كان صوته حلو جدا والأغنية فعلا لذيذة جدا ورتمها حلو وتحس انها سابقة عصرها شوية. الأغنية اسمها مش عارف ليه وكانت لذيذة جدا على فكرة، وفي أغاني لحد دلوقتي التسعينات الواحد بيحب يسمعها في العربية بالذات لأنها بتفرفش وبتغير المود، كانت فترة جميلة جدا جدا. من ضمن الناس اللي طلعت أو النجوم الكبار اللي طلعت زي ما قلنا الأستاذ عمرو دياب والأستاذ محمد منير والأستاذ علي الحجار والأستاذ محمد فؤاد والأستاذ مدحت صالح والأستاذ أصالة والأستاذ لطيفة والأستاذ سميرة سعيد، وبعديهم على طول الأستاذ نانسي عجرم، وبعديهم أستاذ روبي. في ناس كتير طلعوا، حتى لو أنت مش مختلف أو يعني مش متفق مع نوع المزيكا اللي بتتعمل، بس هي ليها جمهور. وطبعا أستاذ تامر حسني وشيرين، دول كانوا يعني بعد بداية بس الألفينات، هي تعتبر يعني يعتبروا من نفس الحقبة الزمنية. برضو في أغاني الواحد ما يقدرش ينكر نجاحها بالملحنين اللي فيها كانوا تقال جدا وليهم قيمة وعملوا أعمال كتير جدا، زي طبعا أستاذ محمد فؤاد. طبعا كان عامل أغنية الحب الحقيقي، كانت كلمات الأستاذ مصطفى كامل اللي هو نقيب الموسيقيين دلوقتي، وألحان عصام إسماعيل وراغب علامة، كان عامل قلبي عشقها، كانت ألحانه كلمات عاطف بركة. في أغنية يا مجنون أصالة، كل الأغاني دي والله العظيم الواحد بيفتكرها هو بيتكلم، بتفكره بحاجات حلوة جدا والله. وكانت كلمات وائل الهلال، دي أغنية يا مجنون أصالة ولحن محمد ضياء الدين. طبعا الأستاذ هشام نور أغنية مش عارف ليه. أشهر ملحنين التسعينات بقى في الوقت ده كان الأستاذ عمر خيرت، وكان في برضو الأستاذ هاني شنودة. وكان يعني قريت كده على النت ان كان في دراسه في جامعه القاهره ان بينت ان من اكتر من 100% من الشباب المصري كانوا بيسمعوا او ما زالوا بيسمعوا اغاني نانسي عجرم واغاني روبي واغاني اصاله. فاذا هي اغاني دارجه وماشيه وحلوه جدا وليها رتم وتتسمع. يعني انا بتضايق جدا من فكرة الانتقال من جيل لجيل، دي بحس انها بتبقى أزمة جامدة. هي مش أزمة يا جماعة والله، يعني هي الدنيا الذوق العام. يعني لو احنا بنحسب ان الذوق العام وقع مثلا في حتة معينة، يبقى وقع في العالم كله، لانها نفس نوع الموسيقى تقريبا في العالم كله، في امريكا، في كندا، في اي حتة هتلاقي نفس انواع الموسيقى، زي الراب زي التراب منتشر، ولكن كل واحد بيعمله بلونه اللي بيفضله وعلى حسب المواقف الاجتماعية اللي بيمر بيها، على حسب برضو البلد اللي هو قاعد فيها. طيب احنا هنطلع فاصل، وعايزين نفكركم بسؤال الحلقة، ايه اكتر اغنية بتحبها من حقبة التسعينات او لسه معلقة معاك؟ ورجعنا لكم تاني من الفاصل، واحنا كنا لسه بنتكلم عن حقبة التسعينات التي لا تنتهي. بصراحة هي حقبة جميلة جدا، وكنا بنتكلم انا والاستاذ مهندس صوت ان الحقبة دي كانت ما فيهش فعلا فيها اغنية وحشة. وحد بعت لنا رسالة استاذ ميرفت بتقول لنا ان خالد عجاج كان اغنية اصعب شيء، كانت اغنية اصعب حب سوري، كانت أغنية جميلة جدا. هو خالد عجاج ليه أغاني رائعة جدا جدا جدا. هي حقبة التسعينات دي فعلا طلعت ناس كتير جدا، وطبعا يعني احنا ناسين ناس كتير، يعني في طبعا أستاذ إيهاب توفيق أغانيه كانت منتشرة جدا، وكان من أشهر برضو الملحنين في الفترة دي كان الأستاذ حميد الشاعري، وطبعا زي ما قلنا أستاذ هاني شنودة. الفترة دي تخيل بكل جمالها دي دلوقتي، ولما حد مثلا من الجيل الجديد ممكن يكونش يعرف عنها حاجة ويجي يسمعها ينبهر بيها. وساعات احنا لما بنبقى في مود حلو او في العربية او بتتمشى بتبقى عايز تسمع اغاني تفرفشك الحقيقة، مش لازم يكون ليها مغزى او معنى قوي جدا، ولكن هي اغاني فعلا فيها فرفشة جامدة جدا ولذيذة وما فيهاش عقد، فاهم يعني؟ ممكن تكون عقد مزيكا او حاجة، بس هي ما فيهاش عقد كرسائل او كمعنى او حاجة، هي بس لطيفة فعلا وتحب تسمعها في جو لطيف، وطبعا فترة قوية جدا. طيب بالمناسبة بقى، عشان انا لازم برضو دافع عن بني جيلي، عايز اتكلم عن البروديوسرز اللي عملوا نجاحات كبيرة جدا في الجيل بتاعنا. بس قبل ما اخش عن الموضوع ده، انا عايز اتكلم عن حاجة خوفتني شوية. إيلون ماسك طبعا الرجل الاعمال المشهور، صاحب سبيس اكس وشركة تسلا، شركة سبيس اكس وشركة تسلا، راجل طبعا ذكي جدا، ذكاء غير عادي وراجل مش طبيعي. المهم كان هو عامل مشروع كده اسمه نيرو، شريحة نيرو. الشريحة دي بتتزرع في المخ، وكانت الكلام ده مثلا من سنة ولا حاجة، كان جرب يزرعها فعلا في عزكم الله يعني حيوانات، والموضوع جاب نتيجة فعلا ان كان حيوان معين او كائن ما كانش قادر يمشي او عنده شلل في جهازه العصبي، والحقيقة ان الموضوع ده ساعد جامد جدا. واعتقد انها تبقى ترند الفترة الجاية، الفيديوز بتاعت الموضوع ده انتشرت قوي على الانترنت، على تيك توك، على فيسبوك، على كل المنصات تقريبا. لكن الموضوع الانقح بقى ان هو إيلون ماسك جربه على بني آدم خلاص بالفيديو بكل حاجة، يعني والقوة في الموضوع ده ان هو الراجل ما كانش بيشوف لا يبصر، وفكرة الابصار برضو معقدة شوية، لان اللي بيقولوا الكفيف يعني ربنا يشفيهم جميعا يا رب، اللي بيبقى كفيف ما بيشوفش اصلا حتى اللون الاسود. فالغريب ان الراجل ده شاف في اول بني ادم، يعني تقريبا خلاص هتنزل الشرايح دي في السوق. فالخطر مش بس في كده، الخطر اللي انا لما قريت شوية حاولت افهم على قد ما اقدر برضو، ان الشرايح دي بتولد خلايا، وبتولد خلايا عصبية بتتجدد وكده، كل الكلام ده كويس. وكمان إيلون ماسك اتكلم بثقة كبيرة جدا على الستيج بعد نجاح الحكاية دي لايف على بني آدم حقيقي قدام الناس، ان هو بيقول كمان احنا نقدر نعالج المرض ده من حتى لو هو وراثي جيناتيكلي، يعني لو مولود من الطفولة مش حادثة مثلا أثرت او حاجة. فلك انت تتخيل كم المنافع اللي ممكن تيجي من الموضوع ده، وكم الخطورة اللي ممكن تيجي من الموضوع ده. يعني الراجل ده كأنه بالظبط هيتحكم في معظم البشر كله، فتحس انها حاجة كرتون جدا، بس هي للأسف هي حقيقة وحاجة تخوف، حاجة تخوف جدا جدا، ان الراجل ده الشرايح بتتطور والشرايح. طب هل ممكن مثلا تفتكر كده، هل ممكن هو ممكن يزرع حاجة فيروس مثلا زي الليمبي 8 جيجا كده بوز الناس في الشارع؟ ما هو ممكن، او ممكن يحصل خلل في الشريحة. طبعا بغض النظر عن منافعها او حاجة، احنا بندردش مع بعض، لكن الموضوع فعلا هو خطير جدا. طيب احنا بقى هنكمل كلامنا عن حقبة التسعينات، اتكلمنا عن اهم الملحنين واهم المغنيين في الفترة دي. اسمحوا لي بقى اتكلم عن جيلي شوية. قريت مقال كده على ميدل ايست اندر جراوند، عايز احكيه لكم. البروديوسرز المصريين لسه ليهم بصمه قويه في المسلسلات والافلام السعوديه، وواحده من اقوى البصمات دي حاليا هي موسيقى المسلسل السعودي كلاود كيتشن اللي بتتعرض حاليا في منصه معينه. ماهر الملاخ عمل فيه موسيقى عظيمه جدا تعيشنا الاحداث، خلق فيها شكل جديد للموسيقى السعوديه التقليديه بدمجها مع الموسيقى الالكترونيه الجديده. الراجل اسمه ماهر الملاخ، حاجة تشرف جدا طبعا ان هو بيعمل حاجة برا بلده، ويمكن الفترة اللي جاية تتشهر وتبقى قوي جدا كمان في بلده. وفي ناس كتير يعني انا اتخضيت برضو الواحد لما قرأ عن الحاجات دي. قبل ما نكمل بقية البروديوسرز، ابو الانوار نزل ألبوم اسمه حبة فوق وحبة تحت. الألبوم احلى حاجة فيه ان هو فيه فيت او تعاون مع مغنيين او ميوزيشنز كتار جدا، منهم احمد سانتا ومنهم عصام صاصة وليل بابا وفليكس وابي يوسف وموسى سام. اعتقد ان الالبوم ده هيفرق كتير في السين الفترة اللي جاية، سين الراب سين التراب. ابي يوسف برضو كان بيحضر الالبوم، واعتقد ان الالبوم نزل، هو كان يوم 28/1، فاعتقد هتبقى فيه حاجه جامده جدا في السين. بالمناسبه الناس اللي بتجي، يعني في ناس قبل كده برضو اتكلمت، سواء نقابه الموسيقيين سواء فنانين او سواء جمهور عادي، كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده ان هو خلي بالك دول هيبوظوا الذوق العام ولا حاجه. لا بالعكس، مش هيبوظ الذوق العام، هو الاوحش حاجه انك تكون في السين في ركود او ما فيش حركه في السين، لكن بالعكس في مزيكا جديده بتتعمل ممكن انت تنافسها بنفس الطريقه، بس مش بنفس الطريقه بالظبط من ناحيه الغنى او حاجه، انت ممكن تكتشف مواهب جديده زي ما الاستاذ نصر محروس بيعمل دلوقتي في فري ميوزك، بيعمل تعاونات مع شباب جداد ممكن يبقى نوع طربي او غنائي معين بس بالمزيكا الالكترونيه الجديده، وتنافس انت الشباب دي بطريقتك انت، لان هم برضو ما كانش خلي بالك ما كانش قدامهم حاجه، ما كانش قدامهم يتعلموا موسيقى معينه، ممكن منهم ما كانش قادر مثلا ماديا او اجتماعيا حتى انه يروح، فابتدوا يتعلموا الموسيقى من على الكمبيوتر او على اي حاجه، فعشان كده هم عرفوا يوصلوا للشباب وعرفوا يوصلوا. فاتمنى تبقى في شغل ابداعي اكتر من كده الفتره اللي جايه، ويبقى في ناس كتير بتنافس برضو مش بس الراب سين والتراب سين. طيب عشان وقت البرنامج هكلمكم عن بقيه البروديوسرز، البروديوسرز المصريين عرفوا يعملوا نجاحات بره كويس جدا وجوه كمان. من اكتر الناس اللي انا بحبهم اش، هو بروديوسر مصري فرنسي عايش في كندا برضو على فكره، المقال ده من ميدل ايست اندر جراوند، عمل حفلات في اماكن كتيره جدا مشهوره في العالم حضرها الالاف، بيمزج بين المزيكا المصريه والفرنسيه والالكترونيه، وده كان اكبر سبب في نجاحه في الخارج. مشاهداته على اليوتيوب وصلت 187 مليون غير انه عنده اكتر من 700 مليون استماع على منصات الاستماع المختلفه. اش مش معروف في مصر غير باغنيه اميره مع ويكس، ولكن شهرته زادت الفترة الأخيرة، وده كان واضح في سرعة بيع تذاكر حفلته الجاية في القاهرة. الحفلة هتكون في لولاك دوكير، تقدروا تعرفوا تفاصيلها. في حد كمان والله بروديوسر كده كان عامل تعاون مع مون نايت، كان مساعد أستاذ هشام نزيه، طبعا مون نايت كان إخراج المخرج المصري محمد دياب، وطبعا توزيع وألحان أستاذ هشام نزيه، كانت حاجة قمة الروعة وكده. فحبيت برضو ان احنا نشارك حاجة زي كده معاكم عشان تعرفوا ان الجيل ده برضو مش جيل سهل خالص، وكل تطور بيبقى احسن من اللي قبله كمان. فعشان كده احنا دايما ما بنحكمش لما نيجي ناخد قرارات او ناخد احكام على الناس، ما نحكمش على المزيكا على طول، لازم نعرف برضو اللي هو جاي منين، مجتمعيا جاي منين، بيحاول ينشر ايه، بيحاول يعبر عن ايه من ثقافته، بيحاول يعبر عن ايه من ناحية سنه كمان، لان طبعا هم البروديوسرز او الميوزيشنز اللي لسه طالعين جداد هم صغيرين في السن، لسه ما اكتسبوش خبرات، لسه محدش كبير برضو حاول ينصحهم او حاجة. هو كل كان بيحصل كان هجوم شديد جدا زي اللي كان بيحصل بالظبط في حقبة التسعينات. واعتقد النهارده كانت حلقه لذيذه وانا اتبسطت بيها، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا وانا اتبسطت معاكم. وعايزين نفكركم بسؤال الحلقه برضو، تقدروا تقولوا لنا في الكومنتس تحت ايه اكتر اغنيه معلمه معاك من حقبه التسعينات. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، او تسمعوني او نسمع بعض الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. شكرا.